يلا 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 يا شباب يلا يا شباب يلا 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 يا شباب يلا يا شباب
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب
يلا نرسم بكرة الأحلى نزرع أرض الوطن الأغلى
يلا نرسم بكرة الأحلى
يلا نرسم بكرة
نزرع أرض الوطن الأغلى
ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب
يلا 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 يا شباب يلا يا شباب
يلا
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا
والمستقبل بيدينا
والبركة بالشباب
يلا يلا شباب
يلا يلا يا شباب يلا يا شباب
يا شباب
يلا يلا يا شباب
يا شباب
يلا يا شباب
واحنا احنا الجيل الصاعد واحنا احنا الامل الواعد واحنا احنا الجيل الصاعد واحنا احنا الامل الواعد واحنا اشبالك يا امتنا واحنا نواصل مسيرتنا احنا 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 للمال الطلاب للمال الطلاب
يلا 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 يا شباب يلا يا شباب يلا يلا يلا, يلا يا شباب يلا يا شباب
واحنا شبابك يا امتنا بالعلم بنبني حضرتنا
احنا شبابك يا امتنا
احنا شبابك
بالعلم بنبني حضرتنا
ونرجع ماضي عزتنا
والبركة بالشباب
والبركة
بالشباب
يلا
يلا يا شباب
يلا
يلا
يا شباب
يلا يا شباب يلا يا شباب
ايد بايد وشدوا الهمة تنغير واقع هالأمة
ايد بايد وشدوا الهمة
شدوا الهمة
تنغير واقع هالأمة
خلينا نعلى للقمة
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب يلا يا شباب
يلا يا شباب شباب
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأحبة شبابنا الأعزاء بنات مجد الأمة وصرحها العظيم المأمول المنتظر أيتها الأخوات الفاضلات والإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى منبركم منبر الشباب لتكون إذاعتكم دوما ذلك الصوت الذي يصدح في الآفاق بآمالكم ويعبر عن آلامكم منبرا حرا لكم. قد يسعنا أن نعالج فيه بعض قضاياكم التربوية أو النفسية أو السلوكية أو الدراسية أو أي قضية ترونها مفصلا في حياتكم. اليوم أيها الأحبة نكاد ننتهي من الامتحانات المدرسية، اليوم نلتقي بعد أن ظهرت بعض النتائج بشكل غير رسمي للجهود التي بذلت في الإعداد لكل امتحان، سواء من طرفكم أنتم معشر الطلاب أو من ذويكم وأهليكم والساهرين على راحتكم لتتمكنوا من النجاح والتفوق، أو من معلميكم الذين تابعوكم منذ بداية العام الدراسي بالشرح والتوجيه والفهم والإفهام. ثم وإذا بنا نجد في بعض ما ظهر من نتائج على صعيد الامتحانات المدرسية الفردية أو النتائج الجماعية للامتحانات الموحدة نجد مؤشرات خطرة تتسم بتدن ملحوظ واضح وأحيانا مخيف لبعض النتائج. وإن لم يكن القياس على هذه النتائج فأيضا يمكننا القياس على نتائج لامتحانات سبقت هذا العام. وبما أننا لسنا حتى هذه اللحظة أمام نتائج رسمية لا فردية ولا جماعية موحدة، فإننا لن نتناول الموضوع بأسماء وأرقام ثابتة، وإنما سنتناوله بالمؤشرات العامة المستقاة من الانطباعات المختلفة وردات الفعل المتباينة بعد تقديم كل امتحان. لهذا الموضوع أيها الأحبة نستضيف الدكتور نور الدين القاقة اختصاص الأمراض النفسية والعصبية في دائرة صحة نابلس والمتخصص في الطب النفسي لنسلط الضوء على العوامل النفسية التي تؤدي إلى نتائج غير متوقعة كانخفاض مستوى التحصيل الدراسي. أهلا وسهلا بك دكتور في إذاعتنا وعبر أثيرنا الطيب المبارك.
أهلا فيك.
دكتور، مستوى التحصيل عموما حتى من خلال الامتحانات اليومية حقيقة يعني ملاحظ أنه مترحل، حتى يعني لا نزين الأمور المشوهة، حتى لا نعطي الصورة أكثر مما تحتمل، وبنفس الوقت لا نجلد أنفسنا، وإنما نحاول أن نستطلع الأمر حتى نعطي الأمور حقيقتها أو نطلع على الأمور بحقيقتها وبصورتها حتى لو لم تعجبنا. هذا أمر واقع، لكن الملموس بأن النتائج مترهلة. الفرق هائل يا أخي بين النتائج التي كان يحصلها الطلاب قديما والنتائج التي يحصلها طلابنا حاليا، حتى في مستوى الاستيعاب، مستوى الأخذ، مستوى العطاء مختلف تماما. فدعنا يعني وإياك دكتور من خلال تخصصك وتجربتك نتناول العوامل النفسية التي تؤدي إلى نتائج غير متوقعة، وربما ينطبق على الامتحانات ينطبق على غيرها.
صحيح هذا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أمور بتلعب دور كبير في طريقة تأدية الامتحان والحصول على النتائج المرجوة أو الغير مرجوة بعدها.
نعم.
لكن أهم عامل هو في الامتحانات بشكل عام هو شعور الطالب أو المتقدم للامتحان في أي تخصص كان، أو إن كان طالب في مدرسة أو في جامعة، هو الشعور بالقلق والخوف من الامتحان.
أحيانا بيكون القلق، وعذر على المقاطعة، أحيانا بيكون القلق يعني شيء مطلوب، ممكن يكون محبذ حتى محبوب.
مظبوط اللي بتحكي. هو القلق في بعض الأحيان بيكون هو حافز من أجل زيادة القدرة على الدراسة والحفظ وترتيب المعلومات بشكل أفضل، ولكن إن كان هذا القلق أكثر من اللازم، عمل عنده حاجز وقدر إنه واستطاع هذا القلق إنه يوقف، في بعض الأشخاص عندما بوصلوا لدرجة قلق عالية تقريبا يوقف تفكيرهم ولا يستطيعوا الحكم على الأمور بطريقة منطقية وطبيعية، فبشكل عندهم بهذه اللحظة عدم قدرة على التركيز، الخوف، إحساس ممكن أنه يصير عندهم حتى أعراض جسدية كالآلام المختلفة كألم البطن. فهون بهاي الحالة هون بيصير القلق هو قلق غير
محبذ، غير مرغوب،
غير مرغوب في هذا الوقت
يعني. نعم. يعني هذا إذن القلق أول شغلة، أول نقطة نركز عليها أننا يجب أن لا نخاف من قلق أبنائنا ولا نخاف من قلقنا إن تعرضنا لأي امتحان سواء كنا طلاب أو كبار حتى، لأن القلق وهذا يعني واضح من خلال عدة مختصين أو إقرار كثير من المختصين في هذا الموضوع بأن القلق مطلوب للتحفيز. يعني لأنه عكس القلق إيش دكتور؟ اللي هو اللامبالاة.
اللامبالاة
بالتأكيد.
إحنا بنقول إنه نسبة من القلق مفيدة جدا. نعم. في تحفيز الطالب على الدراسة وعلى الحفظ وعلى القدرة على أنه يقدر أنه يقدم الامتحان ويأخذ علامات جيدة.
يعني طيب الآن يعني هل ممكن يكون هذا القلق هو العامل الوحيد، القلق الزائد كما تفضلت غير المرغوب وغير المحبذ والمرضي، هل يكون هو العامل الوحيد، العامل الأساس، العامل الرئيسي للتدني الجمعي للطلاب؟
هو عدة عوامل بتلعب دور، وإحنا حكينا عامل واحد لسه من هذه العوامل. العامل الأول القلق حكينا عليه. العامل الثاني عدم تنظيم وقت الدراسة وعدم يعني تحضير للامتحانات بوقت كافي من أجل القدرة على استرجاع المعلومات اللي خزنها. هي عادة احنا موجودين هلا في وقت كثير الاطفال او الشباب يعني كثير منشغلين باشياء اخرى غير الدراسه،
ملهيات كثيره
غير عما كان في الماضي. فهذا اللي بيؤدي انه تشتيت انتباههم، تشتيت تفكيرهم وعدم القدره على التركيز. وهذا سبب من الاسباب اللي بتجعل انه العلامات متدنيه. فإذا قدر الطالب أنه يرتب وقته من أجل جعل أوقات معينة للدراسة، أوقات معينة للعب، أوقات معينة لعمل النشاطات الأخرى، ممكن نوصل في نهاية الفصل أنه يقدر أنه يجيب علامات عالية وبدون درجة كبيرة من الإجهاد فترة الامتحانات. طريقه التغذيه الغير سليمه للشباب هاي بتلعب دور كبير في حصول النتائج عندهم. عدم القدره على النوم المتواصل او القلق الشديد من الامتحان اللي بيجعل انه نومهم يصير متقطع، الشعور بالتعب والارهاق وعدم القدره على التركيز، هذا الامر بيزيد المشكله وبيمنع حتى لو انه كان مراجع المادة. إذا كان ما عندوش قدرة على التركيز واسترجاع هاي المعلومات في الامتحان، فكتير ممكن إنه ما يقدر
يضيع اللي خزنه
اللي تعب عليه. ويقدر إنه يحفظه. الأهل وإحساس أطفالهم أو أولادهم بإنه إذا ما جابوا علامات عالية فهم بحسوهم بالذنب، وتحميل الطلاب طاقة أكثر من طاقتهم. لا، هو إعطاء الطالب الحرية الكاملة في كيف إنه يقدر إنه يقسم أوقاته، وإعطائه الحرية الكاملة كيف يقدر إنه يرتب معلوماته وحفظها بدون الضغط من الأهل عليه بشكل كبير. إحنا بنقول
حتى لو كان الأعمار اللي أنت تتحدث عنهم وتستهدفهم بنصيحتك هذه، حتى لو كانوا أقل سنا مما يمكن أن يركن إليه بأن ينظم وقته أو يصنع له برنامج،
هو المطلوب من الأهل إنهم يقسموا هذول الأطفال أو الصغار في الصفوف الابتدائية الأولى، تقسيم أوقاتهم. الأهل نعتمد على الأهل في تقسيم أوقاتهم، إنه يجعلوا لهم أوقات لكل إشي برغبوا فيه، وقت للدراسة، وقت للعب، ووقت للنشاطات الأخرى. فهون بنقدر إحنا نعطيهم فرصة إنهم يبدعوا هدول الأطفال. أما في بعض الأهل بيكونوا قلقين كثير على أولادهم وخايفين كثير من إنهم يعني
ميجيبوش نتائج
أو يفشلوا
وجههم قدام الآخرين،
فهذا بيصير في وكأنه إعطاء الطفل نفسه أو جعل الطفل نفسه يشعر بالقلق اللي بيشعروا فيه الأهل. وهذا اللي بيخليه عدم تركيزه، ممكن في الامتحان يتوتر كثير لدرجة إنه ما يقدر إنه يجاوب بطريقة شو اللي مطلوب منه يعني.
طب إذا عدنا لنقطة حتى لا نبتعد عنها، موضوع الاعتماد على الدارس بأن يصنع برنامج، أنت تنصح بصنع البرنامج وترتيب الوقت، ونصحت بأن يكون الأهل لهم دور في صناعة برنامج الأطفال. بالنسبة للكبار، هل يعني تحبذ أن يكون الأمر بمساعدة الأهل، أم أن الأمر أم أن يعني صناعة البرنامج أو ترتيب الوقت صار يجب أن يعتمد عليه الشاب نفسه أو الطالب نفسه؟
هون إعطاء الفرصة للطالب بتقسيم وقته، لكن إذا شعر الأهل بأنه في تقصير بالتقسيم هذا الوقت فهون ممكن أنه تدخلهم، ولكن بالنصيحة وحذر لعدم شعوره بأنه الأهل يضغطوا عليه أو مسيطرين عليه، لأنه بتعرف فترة المراهقة كتير بيكون الشخص في بتكوين الشخصية. هون إحنا بنقول إذن في الأول على الطالب والأهل، وفي القسم الثاني هو على المعلم والأستاذ والمدرس يعني. هون كتير من الأحيان بنشعر بأنه الطلاب حضرتك كمدرس يعني أنه كتير من الطلاب بيشعروا بأنهم هم مش فاهمين، مش قادرين أنهم يهضموا الدرس أو أنهم يفهموا الدرس اللي معطى من المدرس. ولكن لخجلهم وشعورهم بأنه ممكن إذا سأل الأستاذ فبشعروا بخجل باتجاه هذا، أنه معناه أنه مستوى ذكائهم أقل من غيرهم أو شيء، فبيخجلوا. فهذا بيؤدي حتى فترة الدراسة أنه ما يقدر النقاط هاي اللي شرحها المعلم في الوقت في وقت المدرسة ما يقدر أنه يفهمها وما يقدر أنه يخزنها أو أنه يجاوبها في الامتحان. فهون أنا بطلب من كل المعلمين والأساتذة يعني التأكد بأن المعلومة قد وصلت للطالب،
وطبعا وسائل كثيرة عند المعلم وهو مختص في هذا اللي يعرف بالتغذية الراجعة أن المعلومة وصلت أو لم تصل. لكن هذه الملاحظة مهمة للتأكيد عليها بأن يعني من خلال نصيحتك كمختص أن يعني يعيد أو يؤكد أو يتأكد بأن المعلومة وصلت.
يجب على المعلم أن يعلم كيفية مخاطبة واستنفار القدرات العقلية للطالب والقدرة على تخزين المعلومة اللي بقولها اللي بحكيها المعلم في المدرسة، لأنه أكثر من 70% من قدرته على استرجاع المعلومة هي عن طريق فهم ما يقوله المدرس يعني. لكن إذا فقد قدرته على الطالب على التواصل مع المعلم وفقد قدرته على أنه يفهم شو اللي بيحكيه المعلم، فهون أكيد حتى براسته الفردية مش حيستطيع أنه يفهم أو ممكن أنه يحفظها بدون أي فهم،
بدون فهم.
وهذا الإشي اللي بيربكه وقت الامتحان إذا نسى مقطع من
الحفظ
فما بيقدر أنه يسترجع المعلومات كلها. فأنا بتوقع أنه على المعلمين والمدرسين والأهل والطالب هو مشتركة، هي مسؤولية مشتركة بين الثلاثة على إعداد الطالب وقدرته على الإجابة في الامتحان.
جاءتنا من المرشد التربوي الأستاذ هلال حماد، مرشد تربوي أحد المدارس في نابلس، بأن من ضمن الأسباب هذه غياب الهدف عند الطلاب. يعني واضح أن كثير من الطلاب تصديقا لكلام الأستاذ هلال حماد بأن يعني عدم وجود هدف عند الطالب يسعى إليه لتحقيقه، أو عندما نقول عند الطالب مقصود تماما أن النسبة الكبيرة من الطلاب لا يمنع وجود طلاب عندهم هدف. كذلك طريقة الدراسة ربما كما تفضلت أنت، شرح المعلم، في هنالك من الأسباب التي ذكرها الأستاذ هلال، ربما قانون الرسوب وقانون النجاح والرسوب، هذا بموضوع آخر ربما نناقشه، ولكن هو قد يكون من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ضعف التركيز وضعف الوصول إلى الهدف وضعف التحصيل من خلال الاسترخاء واللامبالاة الموجودة كثيرا عند الطلاب.
هو حقيقة في آخر فترة أصبح عدد كبير جدا من المتعلمين،
نعم،
وكثير منهم لا يملك أماكن للعمل لهم. فهذا ممكن إنه عمل إحباط عند بعض الطلاب إنه حتى لو إني درست وخلصت جامعة ممكن إني ما ألاقي مكان
من خلال النماذج التي يراها أمامه
من خلال الذين سبقوا. فهذا اللي ما بيخلي عنده فكرة أو هدف في النهاية إنه يوصله. لكن تحفيز قدرات الطلاب هذول وإعطائهم أفكار جديدة وإعطائهم أمل في بأنه المستقبل ممكن يكون أفضل بكثير من الواقع عليك، لأنه باستمرار في تغيير وفي أماكن عمل حتى إنهم يعني هذا بيلعب دور كبير ممكن لإعطائهم أمل في الرجوع للدراسة. لكن إحنا بنعرف كلنا إنه الإنسان الذي يحمل شهادة هو يعني
حتى لو لم يعمل بها.
حتى لو عنده فرصة أكبر للعيش بطريقة أكثر
اجتماعيا
نعم. وحياتية بتكون أكثر هدوءا وأكثر استقرارا
نعم.
يعني. هذا هو تحفيز الطلاب إنه أن تحمل شهادة بكون عندك يعني طرق كثير وعندك إمكانيات أكبر للقدرة على وصول لدرجة حياة عالية أكثر من الناس اللي لا يحملوا شهادة والكل يعني محترمين.
نعم بالتأكيد يعني. طيب إحنا مستمعينا الكرام نذكر بأننا عبر إذاعة القرآن الكريم في منبر الشباب نتناول موضوعا من الموضوعات التي تمس شبابنا وطلابنا بالذات في ما يتعلق بالعوامل النفسية التي تؤدي إلى نتائج غير متوقعة. ونذكر بأن ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور نور الدين القاقة. أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور. ومرة أخرى مستمعينا أهلا بكم عبر أثير برنامجنا ومنبر الشباب. دكتور ما زلنا نتحدث في الأسباب التي تؤدي في نتيجتها بعوامل مختلفة وأولها كما تفضلت مجموعة من العوامل تؤدي إلى هذا الإحباط هذه النتائج المحبطة. لا نريد أن نجلد أنفسنا مرة أخرى أقول ولكن هي نتائج حقيقية هي نتائج موجودة يجب أن ندرسها وأن نعالجها.
أنا أعتقد بأنه يجب تقييم النتائج في الوقت الحالي قبل نهاية السنة ومعرفة أسباب الضعف عند الطلاب أو عند المعلمين وعند الوصول لهذه النتائج يجب إصلاحها وعمل برامج مخصصة. ممكن نقسم الطلاب ثلاث فئات. فئة تستطيع أن مستوى ذكائها أعلى من الفئة الأقل وتستطيع أن تفهم أو تستطيع أن تدرس بشكل تلقائي ولوحدها. والفئة الثانية ممكن أنها تستطيع أن تدرس لوحدها ولكن يتطلب عندها وقت أطول من أجل القدرة على الفهم والاستيعاب وتخزين المعلومة. وهون هون ممكن إنه نساعدهم إحنا. والفئة اللي هي الضعيفة من الطلاب وهدول الفئة الضعيفة من الطلاب ممكنكم تعملونهم صفوف خاصة فيهم من أجل التدريس ورفع كفائتهم مثل زملائهم. رغم إنهم هم ممكن يشعروا بأنهم غير عن زملائهم لكن نطلب من المدرسين بأنه ما يعطوا فرصة للآخرين من الاستهزاء فيهم. وهذا الشيء
نقطة مهمة جدا وفي عليها كثير من الأمثلة. اسمح لي أن نأخذ هذا الاتصال من القدس. سندس من القدس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا يا سندس. الله يعافيك.
حابة أنا يعني أشارك في البرنامج بالنسبة يعني أسباب الرصد لدى الطلاب.
نعم. تعرفين على نفسك يعني من أي منطلق بدك تحكينا؟ كونك مجربة كونك مختصة؟
لا أنا سنة توجيه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى من خلال إذن من خلال التجربة الشخصية.
نعم.
اتفضل يا سندس.
في أسباب كثيرة إنه تخلي الطلاب يسقطوا في السنة. من أحد هذه الأسباب يعني ترهيب المعلمات لصف التوجيه. فمثلا المعلمات بيستخدموا اسلوب انه ديروا بالكم الاسئله صعبه اللي بيصنحوا الاسئله حتى كمان صعبه. هذا يعني بحس الطالب انه التوجيه يعني اخر شيء في الحياه كانه هذا بيخلي احباط للطالب انه بدمر نفسيته حتى كمان ترجع يعني للاهل كمان في حاله انه الطالب ما ضبط بتلاقي الاهل يعني بلوم الطالب انه ليش هيكت بينسوا انه في عوامل نفسيه ممكن تواجه الطالب انه تخليه يرصد.
نعم.
بالإضافة لذلك كان نقطة كثير مهمة إنه إحنا صرنا اليوم ندرس بس مشان نجيب علامة.
يعني غياب الهدف الحقيقي كما قال الأستاذ هلال حماد في إذا سمعتي إلي قبل أو استمعتي إلى الملاحظة التي جاءتنا عبر الإس إم إس بأن هناك غياب للهدف الحقيقي. أنت الآن تتحدثين عن من خلال أيضا تجربتك الشخصية كطالبة أنكم معشر الطلاب معشر الشباب تدرسون لأجل العلامة فقط.
بالضبط هذا هو إنه يعني بدنا نجيب بس إنه مجرد إني أنا 90 أو 92 بس. هذا هو بطل في هدف إنه فيه إنه ياخد إحنا كثقافة يعني لا نجي نشوف مثلا دول تانية متقدمة السر في نجاحهم إنه ما في اختيارات عشان هيك بتلاقي في تقدم. بينما عنا أنا إيش استفدت من متعلم أروح أسأل السؤال يرجع لي كتب الجامعة. فهذا الخطأ إنه ما في إحنا هدفنا إنه نتثقف مش هدفنا إنه نحفظ المعلومة بعدين ننساها. فهم على كيف ويعطيك ألف عافية.
الله يعافيك، شكرا يا سندس، شكرا جزيلا على تفضلك في هذا الكلام المهم. إذا يعني توافقت معك بما يتعلق بال يعني تحميل الطالب أكثر من نعم من طاقتهم بالترهيب. طيب نأخذ هذا الاتصال أيضا بعد إذنك دكتور. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا فيكم.
المعلمة الفاضلة التي دأبت على الاتصال بنا من خلال تجربتها.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. يعني حابين إنه إحنا نسميك بمسمى حتى يعني مجرد ما نسمع صوتك نرحب بك باسمك أو بأي اسم تختارينه.
الله يجزيكم كل خير رب العالمين. برنامجكم صراحة إنه يعني بيضرب على الوتر الحساس.
نأمل ذلك، نأمل ونأمل أن نحدث تغييرا.
وزارتنا نعم. الحمد لله وزارتنا تسمى وزارة التربية والتعليم.
نعم.
فالتربية قبل التعليم.
نعم.
والتربية تبدأ من البيت.
نعم.
المدرسة الأولى البيت.
نعم.
6 سنوات يكتسب فيها الطالب الثقة بالنفس، الأخلاق، النظام، الترتيب، كل الأشياء. يعني هذه العلم في الصغر كنكشف الحجر، يعني تنقش في ذهن الطالب، ومن شب على شاب عليه إلا فيما ندر أنه تستطيع المدرسة أن تغير يعني من هذه السلوكيات. فأنا بقول لكل أخت وأخ من الطلاب انه ياخذ بالاسباب، يدرس ويحضر ويستعد بكل جهد.
نعم.
وبعد ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى.
لا اله الا الله.
لانه اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. وعلى الاخوه اللي هم الاهل والمعلمين ان يشعروا الطلاب والابناء بالثقه والقبول والمحبة. وبذلك يحب الأبناء الأهل ويحب الطلاب المعلمين. وبالمحبة تكون الطاعة والاحترام، إن المحب لمن يحب مطيع. وبالمناسبة يا أستاذ
تفضل
اسمح لي أن أقول لاحظ شيء فيك.
الله مجعله خير.
إن شاء الله.
طبعا.
أنك تتقبل الجميع.
نعم.
وتشعر الجميع بالاهتمام.
نعم.
والاحترام والثناء على كل المشاركين والمستمعين. وهذه صفات المعلم الناجح كما أعتقد.
الحمد لله. وأظن
أن المستمعين جميعا يشاركوني.
الحمد لله.
حيث كان قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يشعر جميع أصحابه بالحب والقرب منه، فكان كل صحابي من أصحابه الكرام عليهم الرضوان من الله تعالى يظن أنه أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فزادكم الله كمالا وتواضعا وحكمة، ومن تواضع لله رفعه.
الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا أختنا الفاضلة. وألخص ما جاء بكلامها الطيب، الثقة، الترتيب، على الطالب أن يتصف بهما، أيضا يعطى المحبة والقرب من قبل المعلمين، وعلى الطلاب أن يأخذوا بالأسباب والاجتهاد والباقي على رب العالمين. المكالمة الأخيرة قبل أن نعود إليك دكتور، حمزة من القدس، وعلى القدس السلام. أهلا وسهلا بك يا حمزة. أهلا وسلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا أخي حمزة، تفضل.
حياك الله.
الله يحييك يا رب، بارك فيك.
والله أنا بالنسبة لي في اليوم في عندنا مشكلة في المناهج التعليمية.
نعم.
إنه في بعرفش أنا مدرس.
نعم.
بطلع مرات على كتب لصفوف سادس سابع وثامن.
نعم.
فبتطرق لمواضيع إنه ما لهاش لازمة في الحياة العملية، يعني الطالب إن درسها شو راح تفيده في الحياة العملية، فبيكون عنده عبء أكثر من اللازم في مواد تعليمية.
نعم.
أنا بالنسبة للمعلم يعني قال بعض المعلمين أو في إحصاء أو في إحصائية للمعلمين إنه بالنسبة للطالب هو وصل بين الكتاب والطالب المعلم.
نعم.
وأن الطالب عليه أن يفهم 90% والعشرة بالمية اللي هي على الأستاذ. بعدين اللهم صل على سيدنا محمد، اليوم احنا بنعرف انها لما سموا وزارة التربية والتعليم قدموا التربية على التعليم. فاليوم في للأسف بنشوف انه في عدة إهانات للمدرسين سواء كانت في الجامعات في المدارس. يعني طلاب صف تاسع او عاشر او حادي عشر لقيه بتطاول على معلمه. يعني وين روع يعني هيبة معلمين اليوم شوي برضو ضاعت.
نعم
والله،
الله يبارك فيك. تحدثت في نقاط كثيرة، ربما يكون كل نقطة فيها تحتاج إلى حلقة خاصة، ونعد مستمعينا، نعدك أخي حمزة بأن نتناول موضوع المناهج والموضوعات التي لها فائدة وليس لها فائدة، وهذا دور من يضع المناهج ومن ينوب عنهم في الحديث في هذا الموضوع. وربما تحدثنا في هيبة المعلمين ولكن الموضوع بقية نكمل فيها. نعود إليك دكتور نور الدين قاق الاختصاصي في الطب النفسي والعصبي، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. نكمل دكتور، ولديك الكثير من النقاط التي يجب أن يعني يستمع إليها المستمعون.
الأخت سندس حكت في البداية بأنه امتحان التوجيه أو الثانوية العامة.
نعم.
امتحان الثانوية العامة هو من أكبر التجارب اللي بمر فيها الطالب في المدرسة، وهو مصدر القلق الأساسي للأهل وللطلاب. عادة الإنسان هو بخاف كثير من الشغلات اللي ما بعرفها وما جربها قبل، وما بعرف شو ممكن انه الاسئله تيجي واسلوب المدرس اللي كتب هاي الاسئله، عشان هيك بتشكل عنده قلق كبير وتوتر. انا بعتقد بانه كثير من الاحيان لو انه حصل انه تواصل بين الهيئات المسؤوله وما بين الطلاب واللجان، يعني الهيئات المسؤوله ولجان الامتحانات وما بين الطلبه، وتعويدهم على طريقه الامتحان.
نعم.
يعني عمل امتحانات شبيهة بامتحانات الوزارة ولكن على عدة مرات قبل ما انه يقدموا الامتحان النهائي اللي هو التوجيه.
نعم.
لانه كثير من الاحيان الخوف هو ناتج عن التجربة اللي بده يدخلها، فاذا هو جربها قبل فهذا بخفف التوتر عنده، بخفف الخوف، فوقت الامتحان بيقدر انه يقوم بتأدية الامتحان ويبين قدراته الحقيقية، ما يكونش فيها خدع او يعني اي شيء. هذه الشغلة الاولى بالنسبة للاخت
سندس. نعم.
الشغلة الثانية بالنسبة للطلاب والمعلمين، انا بعتقد بانه المعلمين هم بيحتاجوا الى دورات خاصة في طريقة التعليم، يعني
في أساليب
التعليم،
تعامل مع الطلاب،
وتعامل مع الطلاب ونفسية الطلاب، السيكولوجية تاعت الطالب وكيف قدرتهم على التعامل معهم. لأنه أنت بتعرف بأنه الطلاب من مختلف الفئات ومختلف الطبقات ومختلف الأفكار اللي بيحملوها. فالمعلم وخاصة الحديث يعني في التعليم ما عندوش الخبرة الكافية انه يتعامل مع الطلاب، فهون هو اللي بيسبب يعني فجوة ما بينه وما بين طلابه. فساعتها حتى لو انه شرح لكن الطلاب في ممكن ما يقدروا يفهموا عليه.
نعم.
لكن اذا هو عنده فكرة معينة عن السيكولوجية او النفسية تاعت الطلاب، فممكن انه كل طالب يوصل له المعلومة بطريقة مختلفة عن الطالب الاخر.
نعم.
وهيك نقدر أن نرفع من مستوى التعليم عندنا. يعني
هذا ما نأمله يعني دكتور.
إن شاء الله
تعالى. نعم. في تعليق آخر على بعض ما تحدثت به، ولا هذا هو تعليقك على ما تحدثت به الأخت المعلمة الفضل. طيب إذا دكتور ماذا بقي؟
بدنا نحكي إحنا نصائح للطلاب قبل ما يقدموا الامتحان. بأنه الطلاب كلهم لازم يعرفوا أو يجب أن يعرفوا بأن القلق والتوتر هو اللي بيؤدي للنسيان وللتشتت وعدم القدرة على الإجابة في الامتحانات. فيجب عليه أنه يبعد عن القلق في الامتحان.
سهل؟
هذا الإشي مش سهل، ولكن بعد التجربة وتعريضه لعدة امتحانات حتى في البيت، هو يعرض نفسه لأجواء الامتحان ويحاول يمتحن نفسه عدة مرات، فممكن في وقت انه يتغلب على القلق والتوتر. شغلة تانية انه ما يهمل الغذاء تبعه، يجب تغذيته بطريقة سليمة.
تشير إلى أغذية خاصة؟
الأفضل أنه يركزوا على الفواكه والأغذية الطازجة والمواد اللي فيها سكريات من أجل رفع قدرة الحفظ والتركيز. بعدين تقسيم وقته لفترات عدة، فترات للدراسة، فترات للترويح عن النفس من أجل تجديد الطاقة والتحفيز. وتحفيز الذاكرة وقدرة أنه يخزن المعلومات باستمرار، أنه لا ما يدرس ساعات طويلة بدون أنه يأخذ وقت راحة لهم. قبل في وقت الامتحان أنه الطالب كتير أنه ينتبه لبرنامج الامتحان، الأسئلة اللي بتتوجه له في الامتحان، قراءتها والتأكد من فهمها
وفهم السؤال،
فهم السؤال
نصف الإجابة
بالضبط، من أجل أنه يقدر أنه يجاوب عليها ويأكد وبدقة يقرأه وبتأني ما حدش يعني. بعد قراءة الأسئلة هو يبدأ بعدها بالإجابة، كل سؤال على حدة يعني.
يعني في ربما تكون هناك من خلال تجربة الأبناء مع دراستهم، الطلاب مع دراستهم، تجربة الأهل مع أبنائهم في هذه المرحلة بالذات، ربما تكون هذه قد خاضوا تجربة حديثة بوجود الامتحانات وتكاد تنقضي. لكن نحن يعني نحاول أن نركز في هذه الموضوعات على ما يجب أن يكون في المرحلة المقبلة، حتى لا نتناول هذه الأمور في بالمرحلة الحدودية مع الوقت، يعني حتى بعد أن يكون قد فات الوقت بتناول هذه الأمور والاهتمام بها، يجب أن نتناولها منذ الآن، منذ اللحظات الأولى لبداية العام الدراسي. وأنا أعتبر نفسي أننا الآن نضع أقدامنا على البوابة الأولى أو على الدرجة الأولى في باب الفصل الدراسي الثاني. نحن إذن في بدايات، يجب أن نبدأ من جديد، يجب في كل مرة أن نبدأ من جديد. وتفضلت به دكتور، يعني جدير بالاهتمام وجدير بأن يؤخذ على محمل الجد لكي نحقق أو نعدل، إذا صح التعبير التعليمي، نعدل الكسور أو نعدل نجبر الضعف الذي كان في الفصل الأول. في معنا بعد قليل بعد هذا الفاصل سنستمع إلى عدد من الطلاب الذين خاضوا تجربة امتحان موحد، ونستمع إلى ردود فعلهم وانطباعاتهم حول هذا الموضوع وماذا يمكن أن نعلق عليه. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام، كونوا معنا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وأهلا وسهلا بكم عبر منبر شبابنا، منبر الشباب.
إحنا للمال طلاب، للمال طلاب،
يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب، يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب،
واحنا شبابك يا أمتنا، بالعلم بنبني حضرتنا،
احنا شبابك يا أمتنا،
احنا شبابك،
بالعلم بنبني حضرتنا،
ونرجع ماضي عزتنا،
والبركة بالشباب،
والبركة
بالشباب،
يلا يلا يا شباب،
يلا يا شباب،
يلا يلا
يا شباب،
يلا يا شباب، يلا يا شباب،
ايد بايد وشدوا الهمة، تنغير واقع هالأمة،
ايد بايد وشدوا الهمة،
شدوا الهمة،
تنغير واقع هالأمة،
خلينا نعلى للقمة،
والبركة بالشباب،
والبركة بالشباب،
يلا شباب يلا، خلوا الدنيا أحلى، أحلى يا للنبي ووصص، نصرتوا بالشباب، نصرتوا بالشباب، يلا شباب يلا، خلوا الدنيا أحلى يا للنبي ووصص، نصرتوا بالشباب، نصرتوا بالشباب، يلا يا شباب،
يلا يا شباب،
يا شباب،
يلا يا شباب،
يلا
يا شباب،
يلا.
نعود لكم مستمعينا الكرام عبر أثير برنامجي منبر الشباب عبر هذا الأثير الطيب المبارك عبر هذا البرنامج وفي موضوع العوامل النفسية التي تؤدي إلى نتائج غير متوقعة. فكان هنالك انطباعات عند الطلاب عند أهليهم ربما, لكن قبل ذلك دكتور إلى أن يتسنى للأخوة في المونتاج الاتصال بالطلاب هؤلاء, تحدثتني عن التجربة الفنلندية فيما يتعلق بانخفاض مستواهم. يعني نحن لسنا يعني طفرة, لسنا الوحيدين الذين ممكن أن يكون لدينا تدني مستويات على صعيد علمي أو على صعيد ذهني أو على صعيد فكري, بأننا كان يضرب من المثل كفلسطينيين بأننا متفوقين دائما. فماذا تحدثنا عن التجربة الفنلندية؟
الدول فنلندا كانت دولة تحت النظام الشيوعي تحت حكم الاتحاد السوفيتي, ولكن في وقت قصير جدا قدرت أنها تنهض في التعليم عندهم. فكان فكرة الدولة من أجل إنهاض التعليم هو استثمار طاقات المعلمين في إيصال المعلومة. فأصبحت الدولة تنتقي معلمين ومعلمات من خريجي الجامعات الحديثين, وكانوا يخدعوهم لبرنامج إعداد يستمر لثلاث سنوات. إعداد برنامج لهم لمدة ثلاث سنوات على حساب الدولة, يتعلمون في أثنائه أساليب التعليم وطرائقه وتدرب لمدة سنة كاملة أخرى على التعليم في المدارس بإشراف الجامعات. هذا البرنامج أصبح يساعد المعلمين على فهم نفسية الطلاب والسيكولوجية تاعتهم, وأصبح أنه علمهم كيف أنهم يستنفروا قدرات الطالب الذهنية ويقدروا أنه يحلوا مشاكلهم ويوصلوا لهم المعلومات بطريقة سليمة, ويضمنوا أنه الطلاب فهموا عليهم واستطاعوا انهم يرفعوا مستوى التعليم بشكل كبير لحد ما اصبحت من الدول المتقدمه كثير جدا اكثر من غيرها, وبنعرف كثير صناعات فنلنديه قويه ومعروفه. ركزوا كثير هم على تدريب المعلمين والمعلمات, وهذا اللي رفع مستوى التعليم. فلو ان عملت وزاره التربيه والتعليم برامج خاصه لتدريب المعلمين والمعلمات ورفع كفائتهم, فهون ممكن الترهل في حسب ما وصفته الترهل في الدراسة ممكن يقل كثير أكثر.
مع أنه يعني وزارة التربية والتعليم لا تألو جهدا في, وأنا أتحدث من موقع المستفيد من جهود التربية والتعليم في يعني التوظيف قدرات الخبراء في إعطاء المعلمين دورات وخبرات واكتسابهم التجارب المختلفة, لكن ربما يعني ربما أننا نحتاج إلى المزيد, ربما نحتاج إلى كيفية أخرى, ربما نحتاج إلى موضوعات أخرى, لا أدري. هناك الكثير من النقاط التي يمكن أن تكون لصالح رفع مستوى المعلم وصالح رفع مستوى التعليم. نور الدين السراجي معنا.
أهلا.
كيف حالك يا حبيبي؟
الحمد لله.
بأي صف أنت؟
بالصف الثامن.
نور الدين, أنت قدمت عدد من الاختبارات الموحدة سواء الوزارية أو المديرية. يا ريت توطي صوت الراديو عندك مشان نسمعك مظبوط وتسمعنا مظبوط. نور معي؟
أيوه.
نور, أنت يعني من الطلاب المتفوقين كما أنا عرفت, ومعدلك في 90.
نعم.
شو اللي خلاك أنك أنت يعني يتدنى تحصيلك في الامتحانات الأخيرة؟
والله يا أستاذ أنه لعدة أسباب, أهمها أنه عدم شرح الأسئلة, عدم إعطاء الأستاذ إنه الوقت الكافي عشان يشرح لنا الأسئلة.
طب أنت بتعرف طبعا والكل بيعرف إنه مسألة دخول المعلم المادة في الامتحانات الوزارية والامتحانات الموحدة على الصف هذا غير مسموح فيه, فبالتالي يعني فهم السؤال نصف الإجابة, عليكم أنتم تفهموا هذا السؤال. يعني ما قدرتوا تفهموا الأسئلة يا نور؟
أستاذ يعني مش كل الأسئلة أغلبيتها يعني كيف في بعض الأسئلة جاوبتها أنا معه ما فهمت من السؤال, أنا جاوبت طلعت خطأ.
نعم. طيب إذا يعني عدم فهمك إلها خلاك تجاوب عليها بشكل خطأ. طب شو في كمان مشاكل تاني خلت علامة الدنة عندك؟
عدم إعطاء الوقت الكافي يا أستاذ.
الوقت الكافي, طب أعتقد ساعة ونص كان الامتحان عندكم.
يعني أستاذ تسمح لي بهالكلمة إنه
تفضل.
يعني لو واحد فاهم الأسئلة وبتلاقي جايبها يعني بس حل يحلها يعني بس كتابة يكون كاتبها يعني بده وقت أكثر من نص ساعة ونص إنه يكتبها كتابة.
يعني لو بده ينسخها نسخ قصدك؟
لو نسخ لو بده ينسخها.
طيب أنت عجبتني بهالملاحظة هاي يا نور ما شاء الله عنك. طيب شو في كمان ملاحظات ممكن تحكي لنا إياها نور عن الامتحان؟
يعني في بعض الأسئلة جابوا لنا إياها إنه صور بعض الصور ما كانت واضحة كل الصور لدرجة إنه في طلاب يعني متفوقين برضو معنا مش فاهمين الصورة مزبوط فحلين حلها خطأ.
إذا إحنا أمام مشكلة لازم نعالجها ولازم إنه نسمع من نور ومن المتفوقين اللي زي نور نسمع ليش هم يعني كان في عندهم إخفاق. طب نور شكرا لك حبيبي شكرا لمشاركتك معنا ونأخذ مدير إحدى المدارس الذين خاضوا في مدارسهم تجربة الامتحان الموحد. سلام عليكم أستاذ.
يعطيك العافية بركي.
الله يعافيك وخليك.
أستاذي كيف الحال؟
الله يسلمك أهلا وسهلا فيك.
يعني يعطيكم العافية على كل اللي قدمتوه واللي حكيتوه لكن أنا حبدأ من الأخير يعني في هذا الموضوع بديش أطول عليكم.
نعم تفضل.
حكيتوا عن موضوع الطلاب وعن ولي الأمور وعن المعلم والآخري.
نعم.
لكن القضية الامتحان الموحد أو الوزاري.
نعم.
ما حكينا عن الامتحان. الامتحان هذا يعني عدد أوراق الامتحان مرعب للطالب قد تكون في بعض الأحيان لما تمسك ابن صف رابع زي اليوم امتحان كان الرياضيات لهم سبع أوراق أو ست أوراق أو ثمان أوراق. تخيل ابن صف رابع لما بيفتح الورقة بلاقي الكم الهائل من الأسئلة يعني إذا المعلم كان يعني وجهه يصفر ويحمر لما شاف الأسئلة فمبارك الطالب. يعني ليش إحنا مندق على موضوع الطالب مندق على المعلم لكن الوزارة نفسها يعني ابن صف رابع أول مرة بخوض امتحان أو تجربة في حياته بهذه الطريقة تقول امتحانه ما أعتقدش. الوقت كمان غير محدد كان في وقت الأسئلة
ما في وقت محدد للأسئلة مثلا
كان تضرب ما بين ساعة وبين ساعتين لكن ما في إشي واضح على وقت الامتحان.
نعم.
هلأ الطالب يعني حتى لو كان ساعة أو ساعتين قراءة الأسئلة لبين صف رابع بده على الأقل ساعة على الأقل الطالب يقرأ فيها. هاي قضية. القضية الأخرى بالنسبة للامتحانات الموحدة اللي خاصة المديرية بالعكس هي أفضل من امتحانات الوزارية. امتحانات المديرية فيها المقاييس اللي تحاكي جميع مستويات الطلاب.
نعم.
لكن الوزارية على فكرة يعني تعذيب بصراحة نوع من التعذيب.
طب معقول يعني أستاذ مش مدروس لها هدف معين هدف يعني مدروس لرفع مستوى الطلاب لقياس مستوى الطلاب لقياس مستوى لقياس طبيعة المناهج لقياس كفاءة المعلمين ما في هدف ما في أهداف ملموسة من طبيعة الأسئلة الوزارية؟
أستاذي شو الهدف؟ الهدف لما بتيجي أنت تحط مثلا أسئلة لطلاب صف الثامن بالطريقة المعروضة عليها الأسئلة التصوير قد يكون مش واضح في بعض الصور
زي ما شار نور الدين هلأ
بالضبط
أنه بعض المشاكل عنده في السؤال في صورة. نعم
نعم. الكم الهائل من الأسئلة اللي هي فيها اللي هي يعني الأسئلة الموضوعية والإنشائية والاستقرائية والآخر والاستدلالية هلأ المعلمين برضو يعني في امتحاناتهم بحطها للطلاب باستمرار ما بحطوا هذه المقاييس يعني هنا دور المدير التربية والتعليم إنها تكون تعطي للمعلمين دورات خاصة في هذه في كيفية وضع الأسئلة وضع السؤال للطلاب بتعود على صيغة معينة اللي هي معرفية هدف معرفية لكن الاستدلالية الاستدراكية هذه المواضيع هذه الطالب ما عم يعرفها بدليل إنه قاعد يعني بيحتك بالامتحان بالمقابل جيب الطالب اطرح عليه السؤال بشكل شخصي ووضح السؤال
بطريقة أخرى وبطريقة أخرى
بالضبط بجاوب عليه إذا في خلل ما في وضع الأسئلة.
نعم. يعني أعتقد أنه عندي علم عن إحدى المدارس في مدينة نابلس بالذات قامت بعمل مثل هذا الأمر بأن طرحت نفس الأسئلة على الطلاب بطريقة أخرى بعد الامتحان أجابوا عنها بإجابة صحيحة بينما كانوا قد أخفقوا في الإجابة عنها على الورق.
هذا هي نرجع أستاذي معلش تفضيل شوية وقت دقيقة يعني معلش تفضلك يعني بخصوص اللي هي الخاصة أولياء الأمور حكيته في أولياء الأمور اللي بيصير كالآتي متابعة الطلاب بيحكي للوالد روح اقرأ. هلا الولد يعني هل أنت تابعته قرأ أوكي فات الولد على غرفته هل فات يقرأ يعني دور أولياء الأمور إلهم يجب أن يكون في دور فعال في هذا الاتجاه.
نعم.
يعني ولي الأمر بيجي فقط على مدرسة إذا كان ابنه مثلا عفوا انضرب أو إلى آخره بيجي لكن تيجي يشوف ابنه مستوى التعليمي ما بيشوفه.
نعم.
بل بالعكس يعني مع احترامي لأخواتنا أكثر يعني حضور
اهتمام وأكثر حضور
الأمهات أكثر من الآباء.
نعم.
ف سويلك ده كأب يعني فات والد الوسطى تبع وراء هالولد تأكدوا انه درس او ما درسش سكر هالغرفة معاه بليفون معاه جوال مع مع انترنت مع الفيسبوك يعني في مشتتات حكى عنها الدكتور قبل شوية متوفري بكم هائل فأنا كيف نتابع ابني بالشكل هذا
إذا مزيد من الاهتمام مزيد من الحرص
مزيد من والمتابعة
والمتابعة
يعني مش كافي إن أقول لابني فوت ادرس مش كافي بدي أشوفه درس ولا ما درسش أتبع عليه في مواضيع أخرى يعني ممكن نحكي فيها خاصة بالمشتتات زي ما قلنا الأجهزة إلى آخره عندك اللي هي برضو المنهاج المنهاج يا أستاذي الكريم يعني منهاج للطلاب يعني كثير
نعم إذا نقف عند هذه النقطة لنتابع معك أستاذنا الفاضل مدير إحدى المدارس في مدينة نابلس بما يتعلق بالمنهاج في حلقة خاصة إن شاء الله نتناولها وتكون معنا ضيفا على في طرحك لهذا الموضوع لضيق الوقت تبقى لدينا دقائق معدودة جدا دكتور شكرا لك أستاذنا الفاضل شكرا دكتور معنا دقائق قليلة جدا لتجمل لنا الموضوع
أول شيء إحنا بدنا نفهم إنه الامتحان هو ليست حلبة صراع بين الطالب وما بين الامتحان والمدرس ولا إنه أسلوب لتعذيب الطالب هو أسلوب لمقياس منطقي للتحصيل العلمي اللي وصل إلى الطالب فالطالب لازم يعرف بأنه هذا الامتحان هو عبارة عن تقييم إله من أجل إكمال مشواره التعليمي
وتصحيح مسؤوليته طريقته في الدراسة وطريقته في الفهم
ومعرفة النواقص عنده وإكمالها ومعرفة الضعف عنده وتحسينها وهذا الإشي بيساعده على مدى حياته كلها يعني هاي المعلومات اللي بيخزنها لكن إذا كان أسلوب الامتحان هو عبارة عن بعض المدرسين هو عقاب للطالب أو للطلاب هو اللي بيصير في مشكلة في طريقة الامتحان هاي هذا واحد الشغلة الثانية احنا من نعيد هيك باختصار كل إشي احنا بنقول انه القلق شيء طبيعي بالامتحان لكن إن زاد عن حده واستطاع انه يعمل حاجز ما بين الطالب وما بين قدرته على التركيز وتخزين المعلومات والحفظ هون بصير مشكلة بتطلب لدعم نفسي ودعم من العائلة ودعم من المدرسة ومن الجو المحيط فيه في عندي عدة نصائح يعني للأهل من أجل أنهم يساعدوا لأنه دائما من أول ما هذا بنقول الطلاب المعلم الطلاب لا بنحكي للأهل نطلب من الأهل أنهم يوفروا لأبنائهم جو عائلي
نعم باختصار
جو عائلي هادي والإحساس بالطمأنينة وعدم الضغط عليهم وجعلهم إنه شعورهم بالذنب إذا جاء إذا أو شعورهم بالذنب إذا جابوا علامات قليلة أو واطية وإنهم لا يبالغوا ما يبالغوا الأهل في تطلعاتهم بالنسبة لأطفالهم أو لأبنائهم إنهم يجيبوا علامات عالية وخاصة قدام الآخرين لهذا من أجل هذا السبب ممكن إنه يعمل إحباط عند الطلاب إنه أهلي بدهم مستوى عالي من العلامات عالية لكن أنا ما بستطيع فبطل يقدر إنه يركز يدرس من جديد
ولا يكلف الله نفسا
وانه يصير تشجيع من الاهل للطلاب انه مهما كانت صعبه لكن بالدراسه والمتابعه واعاده الماده نفسها عده مرات ممكن انه يفهمها ويحفظها
ومتابعه الطلاب كما قال الاستاذ قبل قليل
متابعه خاصه
المتابعه الخاصه
لازم انه يكون في متابعه حتى بين المدرسه وما بين الاهل
تواصل
باستمرار تواصل مستمر من اجل تعليمهم عن مستوى الطالب وفين نقاط الضعف عنده وضروري انهم ما يعملوا على ارهاق الطلاب او انه تكليفهم بعباء منزلية او غيره لا يستطيع او دراسة اعلى من غيرهم
دكتور نور الدين القاقة اختصاص الامراض النفسية والعصبية في دائرة صحة نابلس والمتخصص في الطب النفسي شكرا جزيلا لك لما منحته لنا ولطلابنا ولشبابنا عبر منبرهم من وقت فتنا فيه ان شاء الله ان يكون ذلك في ميزان حسناتك وجزاك الله كل خيرا عنا جميعا وربما بعد ظهور نتائج الامتحانات بشكل رسمي نتناول الموضوع ايضا مرة اخرى ولكن باصوات الشباب الذين قدموا الامتحانات نرى منهم ماذا يريدون ليستمع إليهم أهل الاختصاص وكذلك أهل أصحاب المسؤولية وصنع القرار شكرا لكم ولمتابعتكم مستمعينا الكرام نراكم على خير ونستمع إليكم تستمعون إلينا في الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يلا يا شباب يلا يا شباب